الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى في سننه: بيع الحاضر للباد. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثني محمد بن الزق.
الصوت خافض، قرب مكبر.
سأل الله إليك. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثني محمد بن الزبرقان قال حدثنا يونس بن عبيد عن الحسن عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد وإن كان أباه أو أخاه. أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثني سالم بن نوح قال أنبأنا يونس عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن عون عن محمد عن أنس قال نهينا أن يبيع حاضر لباد. أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان للبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد.
أخبر يبيع ولا يبيع
سن الله إليك
حاضر لباد
ولا يبيع حاضر لباد سن الله إليك. أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين قال حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه عن كثير بن فرقد عن نافع عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النجش أحسن الله إليك عن النجش والتلقي وأن يبيع حاضر لباد.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم. هذا الباب عقد المحرمه لبيان حكم بيع الحاضر البادي، والمراد بالحاضر هو الساكن في البلد، والبادي الذي يقدم إلى البلد معه سلعة يبيعها. ففي هذه الحديث تحريم بيع الحاضر للبادي، لأن النهي للتحريم، يقول لا يبع، نهى أن يبيع حاضر لباد، قال لا يبع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه. فهذه الحديث فيها تحريم بيع الحاضر للبادي، والبادي الذي يرد على البلد معه سلعة يريد أن يبيعها، والحاضر هو الساكن في البلد. والحكمة في المنع أن البادي الذي يرد إلى البلد معه سلاح يريد أن يبيعها للناس برخص، فإذا باعها الحاضر له استوفى ثمنها فيضر بالناس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. فالبادي قد يقدم على البلد شخص مستعجل معه سلعة، معه مثل سمن مثل كم من البادية، أو معه أقط، أو معه أغنام يريد أن يبيعه ويمشي في ساعته، فيبيعها للناس برخص ما تيسر فيستفيد الناس. فإذا جاء الحاضر قال أعطنيها خلى عندي أبيعها، أبيعها على التراخي، استوفى ثمنها، ما يبيعها إلا بثمن مرتفع فيضر بالناس. فلهذا نهي أن يبيع الحاضر للبادي، قال لها أن يبيع حاضر للباد وإن كان أباه وأخاه، حتى ولو كان البادي أبوك أو أخوك لا تبيع له، خل هو يبيعها ويمشي ويستفيد الناس الرخص. وحد الثاني أنها نهينا أن يبيع حضر لباد وإن كان أخاه أو أباه. في الحديث الثالث ذكر العلة، قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. أما إذا استشارت البادي الحاضر فلا بأس بها، يجي البادي يستشير شخص قال وش رأيك السلع وماذا تساوي، يعطيه النصح لا بأس إلى استشارة. في الحديث الرابع قال لا تلقوا الركبان للبيع، كذلك هذا التلقي وسيأتي بالباب الذي بعده. التلقي هو أن يخرج الناس من البلد يتلقون الذين يأتون إلى البلد معهم سلع يشترونها منهم قبل أن تصل إلى السوق. وقد يعني قد يغتر بهم ولا يعرف ثمن السلعة فيغرونه ويشترونها منه برخص، فإذا هبط إلى السوق وجد أنه مغبون فله خيار. ولهذا قال لا تلقوا الركبان البيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض، هذا كما سيأتي أنه لا يبيع إذا باع شخص سلعة على شخص مثلا بمئة وله الخيار ثلاثة أيام، فيأتي شخص للمشتري ويقول أنا أبيعك أحسن منها بثمانين، ردها وأنا أبيع منك. هذا البيع على البيع لا يجوز له، ما دام خلاص اشترى اتركه. وكذلك الشراء ولا تناجشوا، النجش هو أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها ليضر المشتري أو لينفع البائع أو للأمرين معه. والحديث الأخير فيه قال أنها عن النجش كما وعن التلقي وأنا بيحضر لبعاد، هذه البيوع الثلاثة كلها منهي عنها، النجش زيادة في السلعة وهو لا يريد شراءها، والتلقي الركبان قبل أن يصلوا إلى البلد، وبيع الحاضر للبائع. نعم
الله إليك، النهي هو للتحريم،
هذا هو الأصل، الأصل النهي للتحريم. نعم
أحسن الله إليك،
الحديث كله في الصحيحين هذا الحديث. نعم
أحسن الله إليك. التلقي. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال قلت لأبي أسامة أحدثكم عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب حتى يدخل بها السوق، فأقر به أبو أسامة وقال نعم. أخبرنا محمد بن رافع قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد. قلت لابن عباس رضي الله عنه ما قوله حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارا. أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج بن محمد قال أنبأنا ابن جريج قال أنبأنا هشام بن حسان القردوسي القردوسي أحسن الله إليك أنه سمع ابن سيرين يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار.
نعم هذا الحديث فيها تحريم التلقي للركبان والجلب، وهم الذين يأتون إلى البلد معهم سلع يريدون البيع، فيأخذ ناس من البلد يتلقونهم قبل وصولهم إلى السوق ويشترون منهم السلع. والحكمة في المنع أن ذلك يضر بالجالب فيشتريها المتلقي برخص، الجالب ما يعرف السلع ما يعرف القيمة ما يدري كم تباع، فهذا المتلقي يأتي ويشتريها برخص فيضر بالجالب. كما أنه نهي أن يبيع الحاضر للبادي لئلا يضر بأهل البلد، فإذا ترك القادم إلى البلد يبيع السلع باعها على البلد برخص، فإذا باعها الحاضر للبادي قال أبيعها لك على التراخي ضر بالناس. فإذا الحكمة في المنع أن ذلك يضر بالجالب فيشتريها المتلقي برخص، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم الطرفين، الحاضر لا يبيع للبادي فيضر بالناس، ونهى المشتري أن يتلقى الجالب لئلا يضر بالبائع فيشتريها بأقل من ثمنها. كل من الطرفين نهى النبي صلى الله عليه وسلم الطرف إلى الحاضر لا يبيع للبادي لئلا يضر بالناس، والمشتري لا يتلقى الجانب لئلا يضر بالبائع فيشتريها بأقل من ثمنها. فدين الإسلام لا خير إلا دل الناس عليه، ولا شر إلا حذرهم منه. قول ابن عباس لما قال قول طاووس، سؤال الطاووس لابن عباس قال ما معنى حاضر للباد؟ قال يكون له سمسارا، يكون الحاضر سمسار للبادي، السمسار هو اللي يبيع ويأخذ السعي، فالحاضر إذا باع للبادي صار سمسارا له، سمى السمسار يعني دلال له، سميه الدلال والسمسار. نعم. والحديث الأخير يقول لا تلقوا الجلب، الجلب الذين يأتون إلى البلد يجلبون السلع، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. يعني إذا خرج شخص أو جماعة خارج البلد وتلقوا الركبان الذين معهم السلع واشتروها، فإذا جاء الركبان إلى البلد وعرفوا أنهم مغبونين فلهم، وأنهم وروهم واشتروا منهم برخص، فإن لهم الخيار. ففيه إثبات الخيار للبائع إذا تلقاه المشتري فاشترى منه في أقل من ثمن السلعة. وفيه دليل على أن البيع صحيح ولا فاسد للبائع، فيه دليل على أن البيع صحيح لا فاسد، دليل أن البائع، لأن إثبات الخيار للبائع دليل على صحة البيع. نعم.
أحسن الله إليك.
الحديث الصحيح أيضا. نعم.
أحسن الله إليك. سوم الرجل على سوم أخيه. حدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا إسماعيل عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيعن حاضرا لباد حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يساوم الرجل على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا
يخطب
أحسن الله إليك، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها.
لتأيش؟
لتكتفئ.
نعم، تكتفئ.
أحسن الله إليك، لتكتفئ ما في إنائها ولتنكح، فإنما لها ما كتب الله لها.
ولتنكح.
أحسن الله إليك، ولتنكح فإنما لها ما كتب الله لها.
نعم، هذا ترجع في سوم الرجل على سوم أخيه. سوم الرجل على سوم أخيه هو أن يأتي شخص يشتري سلعة فيأخذ السلعة ويسومها بسوم مناسب ومقارب، فيسكت البائع كأنه ركن إليه، كأنه يريد أن يبيع عليه فركن إليه، ففي هذه الحالة لا يأتي شخص آخر يسومه يزيد عليه حتى ينتهي الأول، إما أن يشتري وإما أن ينصرف. فركون البائع إلى السوم هذا يجعل يمنع هذا من غيره أن يسوم في هذه الحالة. أما إذا كان في المزاد العلني من يسوم من يزيد سبعين من يزيد قال 76 قال من يزيد قال 75 قال من يزيد، المزاد العلني لا بأس تزيد. لكن إذا سام شخص سلعة وركن البائع إليه فليس لك في هذه الحالة أن تسوم على سومه، منهي. ولهذا قال لا بيعن حاضر لباد، هذا معروف كما سبق. ولا تنجشوا، النجش هو زيادة في السلعة ولا شراءها، ولا يسوم الرجل على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبته على خطبة أخيه. يعني إذا خطب امرأة عرفت أنه خطب امرأة فلا تخطبها في اللغة الآخر حتى يترك أو يأذن، حتى يترك خطبه أو يأذن لك أنت. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفي ما في إنائها، ولتنكح فإنما لها ما كتب الله لها. ولا تسأل المرأة طلاق أختها، يعني لا يجوز للمرأة إذا خطبها شخص زوجها قالت أشترط أن تطلق زوجك الأولى، هذا لا يجوز، بل عليه إما أن يطلق، إما أن يزوجوه ومعه زوجته الأولى، وإما أن يردوه. أما أن يشترط طلاق زوجته الأولى فهذا حرام، ولهذا قال ولا تسأل المرأة طلاق أختها، والنهي للتحريم لتكتفي ما في إنائها، ولتكتفي ما في إنائها كناية عن يعني أنها كناية ما يحصل بالرجل من العشرة والنفقة، كأنه شيء يكفى في إناء. فإذا سألت المرأة طلاق زوجته الأولى كأنها أخذت ما لها من المعاشرة والنفقة، فعبر ذلك قال لتكتفي ما في إنائها، في اللفظ الآخر تكفى ما في صحفتها، ولتنكح يعني الزوجة الثانية تنكح، أمر بالنكاح تزوج بدون اشتراط هذا الشرط، فإنما لها ما كتب الله لها، تنكح توافق تكون هي الزوجة الثانية ولا اشتراط هذا الشرط ولها ما كتب الله لها. نعم.
أحسن الله إليك. بيع الرجل على بيع أخيه. أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك والليث واللفظ له عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يبيع أحدكم على بيع أخيه. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع الرجل على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر.
نعم، هذا الترجمة في نهي عن بيع الرجل على بيع أخيه. وصورة بيع الرجل على بيع أخيه أن يشتري شخص سلعة من شخص، يشتري زيد من عمرو سلعة بمئة، ويكون الخيار لزيد كل 10 أيام، ولي خيار إن شئت أمضيت السلعة وإن شئت فسخت. 10 أيام اشترى هذه السلعة بمئة، فيأتي بكر لزيد ويقول له رد السلعة، أنت لك الخيار، رد السلعة وأنا أبيعك أحسن منها بـ80، أبيعك أحسن منها بـ80. هذا بيع الرجل على أخيه، هذا لا يجوز، حرام. ومثل الشراء على سلعة أخيه، الشراء يأتي لعمر ويقول أنت اشتريت السلعة، أنت بعت السلعة بـ100، رد البيع، أنا اشتريها بـ120، أنا عندي أزيدك، هذا حرام عليه، لا يجوز البيع على البيع ولا الشراء على الشراء ولا السوم على السوم إذا ركن إليه. نعم،
أحسن الله إليك.
ولهذا قال لا يبيع الرجل أبيه حتى يبتاع أو يذر، حتى يتم البيع بانتهاء مدة الخيار أو يذر، يرد السلعة، يذر يعني يترك. نعم،
أحسن الله إليك. النجش. أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش. أخبرنا محمد بن يحيى قال حدثنا بشر بن شعيب قال حدثنا أبي عن الزهري أخبرني أبو سلمة وسعيد بن المسيب أن أبو هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يزيد الرجل على بيع أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق الأخرى لتكتفئ ما في إنائها. حدثني محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا يزيد قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يزيد الرجل على بيع أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ به ما في صفحتها.
نعم، هذا الباب عقد المؤلف النجش، والنجش بسكون الجيم هو الزيادة في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها، الزيادة في السلعة وهو لا يريد شراءها ليضر المشتري أو لينفع البائع أو الأمرين معا، هذا حرام النجش. أما إذا كانت السلعة تباع بالمزاد العلني والبائع يقول من يزيد من يزيد فلا بأس في هذا الحال يزيد. ذكر المؤلف الحديث كله في الصحيحين، حديث أبي هريرة يقول لا يبيع الرجل على بيع أخيه، عرفنا بيع الرجل على بيع أخيه، ولا يحضر العباد هذا السبق، ولا تنجش والنجش زيادة في السلعة، ولا يزيد الرجل على بيع أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق الأخرى لتكتفئ ما في إنائها، يعني لا تسأل المرأة أن تطلق الرجل، أن تسأله أن يطلق زوجها السابق، لا، لتكتفئ ما في إنائها، يعني ليخسر لها ما كان لها من العشرة والنفقة، وإنما تقبل أن تكون ثانية بدون اشتراط. والحديث الأخير هذا بيحضر العباد هذا معروف، ولا تنجشوا، ولا يزيد الرجل على بيع أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفي به ما في صحبتها، يعني ما في صحبتها يعني ما يحصل لها ما يحصل للزوجة السابقة من العشرة والنفقة. نعم
سن الله إليك.
نعم نعم هذا هو المعنى، تكتفي هو تكب هذا باللهجة العربية هو معنى تكتفي ما في صحفتها، يعني تأخذ ما في صحفتها، وهو شيء معنوي ليس شيء حسية، يعني يحصل يكون لها ما يكون لها من العشرة والنفقة. نعم
سن الله إليك. البيع في من يزيد. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا المعتمر وعيسى بن يونس، وعيسى بن يونس قال حدثنا الأخضر بن عجلان عن أبي بكر الحنفي عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع قدحا وحلسا في من يزيد،
يعني في الزيادة، يعني باع قدح وحلس، قال من يشتري هذا؟ فقال أشتري بدرهم، فقال من يزيد؟ فقال أشتري بثلاث دراهم. لكن الحديث هذا ضعيف في سند أبو بكر الحنفي، هو ضعيف من الرابعة، هناك أبو بكر الحنفي متأخر من التاسعة هو ثقة، فعليه فالحديث ضعيف بهذا السند، لكن الحديث له شواهد، له شواهد تقويه، فيكون الحديث حسنا بشواهده، ويدل على أن أنه لا لبس بالزيادة في البيع إذا كان البيع علنا بالزيادة، يطلب البائع الزيادة فلا بأس بالزيادة. نعم
أحسن الله إليك. بيع الملامسة. أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن محمد بن يحيى بن حبان وأبي الزناد
حبان.
أحسن الله إليك. عن محمد بن يحيى بن حبان وأبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة.
نهى عن الملامسة والمنابذة. نعم الحديث فيه تحريم بيع الملامسة وتحريم بيع المنابذة لما في هذين البيعين من الغرر، وسيأتي تفسير الملامسة وهو أن يقول يأتي ويقول أي ثوب لمست فهو لك بخمسين، فيشتريه ولا يعرف لا يقلبه في الليل أو في النهار، أي ثوب تلمسه لك بعشرة أو عشرين، هذا لا يجوز، ينبغي أن ينظر ويتأمل. وكذلك المنابذة أي ثوب نبذته اطرحته إليك فهو لك بخمسين، قد يكون ثوب هذا ما يساوي عشرة وباعه بخمسين، وقد يكون يساوي مئة، هذا في غرر. كذلك يقول أي ثوب لمسته فهو لك بمئة، قد يلمس ثوب ما يساوي إلا عشرة، وقد الثوب يساوي ألف مثلا، هذا في غرر. فالحديث يدل على تحريم بيع الملامسة وتحريم بيع المنابدة، وكانوا في الجاهلية يتبايعون هذه المبايعات.
أحسن الله إليك. تفسير ذلك: أخبرنا إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عامر
كلام عقيل عندك قال عقيل ولا عقيل ضبط عندك
قال عقيل ضم ابن خالد بن عقيل
هذا المعروف عقيل
الأموي.
عقيل
أحسن الله إليك. حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن أبا سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه وعن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه إلى الرجل بالبيع قبل أن يقلبه أو ينظر إليه.
نعم هذا في تفسير ملامسة وهي لمس الثوب لا ينظر إليه ولا يقلبه، يقول أي ثوب لمسته فهو عليك لك أو عليك بخمسين، والمنابذة هي طرح الرجل الثوب إليه، يقول أي ثوب طرحته إليك فهو عليك بكذا وكذا قبل أن يقلبه وقبل أن ينظر إليه، تكون في غرض. والذي ينبغي أن لا يشتري السلاح حتى يقلبه وينظر فيها حتى لا يقبل. نعم
أحسن الله إليك. بيع المنابذة. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة في البيع. أخبرنا الحسن بن حريث
الحسين
أحسن الله إليك. أخبرنا الحسين بن حريث المروزي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبتعنا عن الملامسة والمنابذة.
إيش؟
عن بيعتين. أحسن الله إليك. عن بيعتين. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين عن الملامسة والمنابذة. تفسير ذلك: أخبرنا محمد بن المصفى بن بهلول عن محمد بن حرب
أخبرنا
محمد بن المصفى
نعم
بن بهلول عن محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري قال سمعت سعيدا يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة والملامسة أن يبتاع الرجلان بالثوبين تحت الليل يلمس كل رجل منهما ثوب صاحبه بيده، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل الثوب وينبذ الآخر إليه الثوب فيتبايعا على ذلك.
نعم أخبرنا هذا في تفسير الملامسة والملابذة، وخلصت كما سبق، والحكمة في المال لما فيه من الغرر، وسبق أن الملامسة هي أن يلمه، وكل أي ثوب لمسته بيدك فعليك بكذا، والمنابذة يطرح إليه ثوب، المنابذة طرح، قل أي ثوب طرحته إليك ونبته إليه فعليك بمئة وبخمسين. نعم
صلى الله إليك. أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن عامر بن سعيد أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه وعن المنابذة والمنابذة طرح الرجل ثوبه إلى الرجل قبل أن يقلبه.
نعم.
أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق
الملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه والمنابذة طرح الرجل ثوبه إلى أجل إلى الرجل قبل أن يقلبه. نعم.
أحسن الله إليك. أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين. أما البيعتان فالملامسة والمنابذة. والمنابذة أن يقول إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب يعني البيع. والملامسة أن يلمس بيده ولا ينشره ولا يقلبه إذا
والملامسة
أن يمسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه إذا مسه فقد وجب البيع.
إيش والمنابذة؟ أعد. والمنابذة.
والمنابذة أحسن الله إليك. والمنابذة أن يقول إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب يعني البيع. والملامسة أن يمسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه إذا مسه فقد وجب البيع.
نعم هذه هي المنابذة والملامسة كما قال المؤلف. أن يمسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه ما ينظر فيه ما يدري نوع القماش هل هو جيد أو جيد. لأنه ما له رغبة في القماش، له رغبة في الدراهم، يريد أن يبيعه ويأخذ الدراهم. فالملامس أن يمسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه إذا مسه فقد وجب البيع. نعم.
أحسن الله إليك. أخبرنا هارون بن يزيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا جعفر بن برقان قال بلغني عن الزهري عن سالم عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين عن المنابذة والملامسة وهي بيع كانوا يبتاعون بها في الجاهلية. أحسن الله إليك. وهي بيوع كانوا يبتاعون بها في الجاهلية. أحسن الله إليك. أخبرنا هارون بن يزيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا جعفر بن برقان قال بلغني عن الزهري عن سالم عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين عن المنابذة والملامسة وهي بيوع كانوا يبتاعون بها في الجاهلية.
نعم هذه الزوجة كلها موجودة كانت في الجاهلية تبايعون بها، فلما جاء الإسلام نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها لما فيها من الغرر والضرر. نعم.
أحسن الله إليك. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت عبيد الله عن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيعتين. أما البيعتان
المنابذة والملامسة
أنه نهى عن بيعتين أما البيعتان فالمنابذة والملامسة. وزعم أن الملامسة أن يقول الرجل للرجل أبيعك ثوبي بثوبك ولا ينظر واحد منهما إلى ثوب الآخر
الآخر.
أحسن الله إليك. إلى ثوب الآخر ولكن يلمسه لمسا. وأما المنابذة أن يقول أنبذ ما معي وتنبذ ما معك ليشتري أحدهما من الآخر ولا يدري كل أحد منهما كم مع الآخر ونحوا من هذا الوصف.
نعم هذا الملابسة وهذا الملابسة كرر المؤلف تفسيره. أن يقول الرجل بيعك ثوبي بثوبك ولا ينظر واحد منهما إلى ثوب الآخر لأنه ما له رغبة في السلعة، لأنه له رغبة في المال، ولكن أصول المساء. وأما المنابذة فهي أن يقول انبذ ما معي وتنبذ ما معك ليشتري أحدهما من الآخر ولا يدري كل واحد منهما كم مع الآخر ونحو من هذا الوصف. هذا هو الملامسة. والمنابذة الحكمة في المعنى ما فيهما من الغرر. لا يجوز أن يقول أي يلمس الثوب وله بكذا وكذا، لا بد من يحصل بينهم مفاوضة ويتم البيع بالتلاعب. نعم.
أحسن الله إليك. بيع الحصاد.
سم. الملامسة أن يلبس رجل الثوب بيده ولا يقلبه، والملابدة أن ينبذ إليه.
لكن أنا ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين ولم يذكر لبستين.
أحسن الله إليك.
لبستين جاء تفسيرها في الحديث الآخر. عن لبستين لها تفسير عند أهل اللغة، تفسير عند الفقهاء. اشتمال الصمة لها لبسين، وهي اشتمال الصمة، اشتمال الصمة. وسيأتي لعله تأتي اشتمال الصمة، وأن يلبس أن يتجلل الإنسان بالثوب وليس عليه غيره، قطعة قماش أو فوطة مثلا، كما كان العرب يلبسونها، تسمى اشتمال الصمة. فإذا حرك يديه بدت العورة، وأهل اللغة يفسرونها باشتمال الصمة، الصخرة الصمة. يقول أن حكمة النهي لأنه ينحبس نفسه، أو إذا أصابت حشرة ما يستطيع أن يخرج يديه. والفقهاء يفسرون إذا أخرج يديه بدت العورة، عن اشتمال الصمة وعن عن لبستين.
نعم صلى الله عليك.
نعم.
قوله ذكر لبستين هنا،
لبسة اشتمال الصمة، والثانية
نعم قال اشتمال الصماء،
والثانية
الاحتباء.
الاحتباء اشتمال الصماء وعن الاحتباء. الاحتباء هو أن يحتبي الرجل الثوب بأن يكون عليه ثوب واحد يشده على ساقيه وليس عليه غيره، ما عليه سروال. فمن وقف عليه، من وقف يشاهد عورته. هذا كان العرب لما كان هكذا يكتفي بثوبه، أما إذا كان عليه سراويل عاثيه ما في إشكال. وكذلك اشتمال الصمة لو كان عليه سراويل وعليه فنائل ما عليه إشكال، لكن كان العرب يأتي يعني كانوا يلبس الثوب الواحد فقط، يصير على ثوب قماش يأتي مثل فوطة كبيرة أو شرشف كبير ويلفه على جسده، ما عليه شيء، لا سراويل ولا فنائل ولا شيء. في اشتمال الصماء أهل اللغة يفسرها بتفسير، والفقهاء يفسرها بتفسير. فأهل اللغة يفسرونها اشتمال الصماء، يقول مثل صخرة الصماء يجلل نفسه بالثوب فيحتبس نفسه، وإذا أصابته حشرة ورد يخرج يديه ما استطاع. وأما أهل الفقهاء يفسرونها بأنه إذا رفع يديه بدت العورة، نهي عن انكشاف العورة. تفسير الفقهاء مقدم لأن على أهل اللغة. والاحتباء أن يحتبي بالثوب، يعني ينصب ساقيه ويأتي بثوب يشده على ساقيه فقط، ولا يستر ما على بطنه وفخذيه. فمن أمامه يرى أنه مستور جالس، لكن لو وقف إنسان عليه شاهد العورة. هذا الاحتباء. والاحتباء كان الآن يفعل، منه عنها الاحتباء يوم الجمعة، بأن يعني يشد ينصب ساقيه ويشدهما بحبل أو يشدهم بيده، لأن هذا مدعاة للنوم يوم الجمعة. هذا الاحتباء منهي عنه. لا يحتوي ولو على الثياب. أما المنهي عنه في الحديث هو أن يحتوي بثوب وليس تكون العورة مكشوفة من فوق. وأما من أمامه فلا يشاهد لأنه مستور بالثوب الذي احتوى به. هذا اللبستين والبيعتين للاحتباء واشتمال الصمة. ويأتي لعله يأتي
إن شاء الله.
لا النوم ما في إشكال. ثم ما عليه غيره لكن عليه ثياب عليه ثوب غيره عليه ثياب ما في إشكال. هذا ما هو مهم منه عاد ما في إشكال. هذا في استعمله للدفء المنهي عنه. سبب النهي كشف العورة في الصلاة أو يشتمل الصمة بحيث يكون يتجلل هذا الثوب وليس عليه غيره. فإذا حرك شيئا من جسده بدت العورة أو إذا أصابته حشرة ما استطاع أن يخرج يديه. أما هذا الكيس هذا باب الرفاهية هذا عليه ثياب وعليه ثياب يدخل الكيس زيادة للدفء ما له اعتبار هذا. نعم
أحسن الله عليك.
هذا مثلا في الشتاء اللي يخرجون في الشتاء في البر يستعملونه. نعم
بيع الحصاة. قال رحمه الله أخبرنا عبيد الله ابن سعيد قال حدثنا الليث عن عبيد الله قال أخبرني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر.
نعم
عندي حدثنا يحيى.
شو عندك؟
حدثنا يحيى.
شو عندك؟
عند الشيخ الليث.
أخبرنا عبيد الله ابن سعيد.
نعم قال حدثنا
يحيى عن عبيد الله قال أخبرني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة.
نعم قال نهى رسول الله عن بيع الحصى وعن بيع الغرر.
نعم صلى الله عليه وسلم.
عن بيع الغرر هذا من عطف الخاص على العام لأن بيع الحصى نوع من بيع الغرر. وبيع الحصى هو أن فسر بأن يرمي بحصى ويقول مثلا يأتي بحصى ويقول أي ثوب أصابته الحصى فهو ذاك ببيعه ويربي حصاة على الثوب. وفسر بأن ببيع قطعة من الأرض ويقول أي مكان وصلته الحصى من الأرض فهو ذاك بكذا وكذا. الحصاة هذه قد تمشي مسافة 4 أمتار وتمشي مسافة 2 أو 10 أمتار هذا في غرر. وكذلك التفسير الأول إذا رمى الحصاة على الثوب قد تصيب ثوب ما يسوي إلا 10 والثوب يسوي 100 ففيه غرر. هذا فلهذا ننهي عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر من عطف العام على الخاص عام يشمل الحصاة وغيرها. نعم
صلى الله عليك. هنا مبحث نفيس في مسألة بيع الغرر أتى بكلام الشيخ محمد إبراهيم ولا
نعم
شبور. قال المسألة الثالثة مما يتعلق بالغرر ما يسمى الآن بالتأمين التجاري. قال الشيخ محمد إبراهيم ابن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله التأمين مخالف للشريعة لما يجتمع عليه من أمور هي غرر وجهالة ومخاطرة مما يكون من قبل أكل أموال الناس بالباطل أكل أموال الناس بالباطل ويشبه الميسر لأنه يستلزم المقامرة. وبالجملة فكل من تأمل هذا العقد وجده لا ينطبق على شيء من العقود الشرعية ولا عبرة بالتراضي الطرفين ولكن العبرة بتراضيهما إذا كانت معاملتهما قائمة على أساس من العدالة الشرعية. ثم ذكر قرار هيئة كبار العلماء ملخص وذكر المجمع الفقهي الإسلامي ملخص كلها صفحة. قال أصدر مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية قرارا عن التأمين التجاري في عام 1397 مطولا لا يتسع المقام لنقله كله، بل نكتفي بنقل فقرات منه. الفقرة الأولى: عقد التأمين التجاري من عقود المعاوضة المالية الاجتماعية المشتملة على الغرض الفاحش، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرض. ثانيا: هو ضرب من ضروب المقامرة لما فيه من المخاطرة في معاوضة مالية في معاوضات مالية ومن الغرم بلا جناية ومن الغنم بلا مقابل أو مقابل غير مكافئ. ثالثا: من الرهان المحرم الذي لم يبح منه إلا ما فيه
لم يبح منه إلا ما فيه
نصرة للإسلام، وقد حصر النبي صلى الله عليه وسلم الرهان في الخف والحافر والنصل.
الحديث لا سبق إلا في نص أو خف إلا في نصل أو خف أو حافر. نعم.
وليس التأمين من ذلك انتهى ملخصا. وأما مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي فأصدر قرارا برقم في عام 1406 أن عقد التأمين التجاري ذي القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد، ولهذا فهو حرام شرعا. أما مجلس المجمع الفقهي بمكة المكرمة برئاسة الشيخ ابن باز الذي جاء فيه ما يلي بعد الدراسة الوافية وتداول الرأي في ذلك، قرر مجلس المجمع الفقهي بالإجماع عدا فضيلة الشيخ مصطفى الزرقى تحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه سواء كان على النفس أو البضائع التجارية أو غير ذلك.
تحريم
أحسن الله إليك.
التحريم
تحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه.
نعم. سواء
كان على النفس أو البضائع التجارية أو غيرها.
نعم.
فهذه هي المجامع العلمية الفقهية الشرعية حرمت التأمين التجاري لأنه باب كبير من أبواب الغرر. والمجالس الثلاثة كلها أجازت البديل الشرعي وهو التأمين التعاوني، فعبارة المجمع الفقهي الإسلامي من منظمة المؤتمر الإسلامي هي أن العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون. وقالت هيئة كبار العلماء إن التأمين التعاوني من عقود التبرعات التي يقصد بها أصالة التعاون على تفتيت الأخطار والاشتراك في تحمل المسؤولية عند نزول الكوارث، وذلك عن طريق إسهام أشخاص بمبالغ نقدية تخصص لتعويض من يصيبه ضرر وإمكان الاكتفاء به عن التأمين التجاري. انتهى، والله تعالى أعلم وبالصواب.
التأمين أنواع، كما التأمين على البضاعة، التأمين على النفس، والتأمين على السيارة، كل هذه أنواع التأمين فيها غرر، فيها غرر. الآن انتشرت شركات التأمين، أما التأمين التعاوني هذا معناه تبرعات، تتبرع لتبرع أشخاص أو جماعة أو قبيلة بأموال، تكون هذه الأموال لصالح من يحصل عليه ضرر، فقير مثلا يعطاه، مثلا إنسان أصابه جائحة فيعطاه، إنسان حصلت عليه خسارة فيعطاه، هذا لا بأس به. تأمين تعاوني تبرعاه، تبرع من أشخاص أو من قبيلة بمال يكون للمحتاج والمضطر، هذا ما غير داخل هذا. أما التأمين التجاري والتأمين على النفس والبضاعة تدفع قسط سنويا، فقد تستمر تدفع هذا القسط سنين طويلة ولا تأخذ شيء، وقد يدفع أول قسط ثم يحصل لها ضرر في سيارته فيأخذ مبالغ، دفع قسط الآن ويأخذ مبالغ كثيرة. وكذلك شركة التأمين قد لا يحصل لها يعني تأخذ هذه المبالغ ولا تدفع شيء، وقد تدفع من أول قسط تصب السيارة والمؤمن عليه شيء فتدفع، ففيه غرر ضرر. ولهذا المجالس كلها منعت منه الشيخ محمد إبراهيم له فتوى في هذا. نعم
صلى الله عليك. لكن الآن ما يمكن تبيع سيارة ولا تشتري سيارة ولا إلا بتأمين.
أي على كل حال أنت أقول أنت تكون هذا تعتبره من جنس الرسوم.
نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: بيع الثمر قبل أن
كذلك التأمين الصحي فيه أقول فيه يراجع في هذا فتوى فيه فتوى لا يهدي إذا نأمل لابد يستفتي. نعم
نعم صلى الله. بيع الثمر قبل أن يبدو صلاح. أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه، نهى البائع والمشتري.
نعم هذا فيه تحريم بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه لأنه معرض للآفة، نهى البائع والمشتري. أما البائع فلئلا يضيع ماله، وأما المشتري فلئلا تصيب الثمر الآفة فيضيع ماله. وبدو الصلاح يكون سببا في دفع الآفة في الغالب، أن الآفة تحصل قبل بدو الصلاح. بدو الصلاح في النخل أن كما سيأتي بالغاية أن يحمر أو يصفر، وفي العنب أن يسود، وفي الحب أن يشتد حبه، هذا بدو الصلاح. في التمر أن يحضر أو يصفر، في العنب أن يسود، في الحب أن يشتد اشتد في سنبله. نعم
أحسن الله إليك.
قبل ذلك لا يجوز إلا يستثنى في حالة واحدة، وهو أنه إذا باعه يبيعه لأجل ويشترط قطعه في الحال، يكون علف للدواب فلا بأس. يشتري مثلا ثمر النخل الأخضر ليقطعه في الحال يكون علف للدواب بشرط أن يقطعه في الحال، هذا لم يشتريه للأكل وإنما اشتراه ليه يكون علف الدواب ويقطعه في الحال، هذا مستثنى لا بأس بشرط قاضي في الحال. نعم
صلى الله عليك. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. أخبرني يونس ابن عبد الأعلى والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد وأبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبتاع الثمر بالتمر.
نعم
قال ابن شهاب:
الثمر على رؤوس النخل، والتمر في الأرض، لأن الثمر رطب والتمر يابس، ولا يمكن يعرف التساوي بين الرطب واليابس. نعم
قال ابن شهاب: حدثني سالم بن عبد الله عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن مثله سواء. أخبرنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد بن يزيد قال حدثنا حنظلة قال سمعت طاووس قال سمعت طاووسا يقول: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه. حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المخابرة والمزابنة والمحالقة
والمحاقلة
وأن يباع الثمر حتى يبدو صلاحه وأن لا يباع إلا بالدنانير والدراهم ورخص في العرايا.
والحكمة في المعنى تعذر التساوي بين المتماثلين من التمر والعنب أو الحب في السنبل، التساوي متعذر، وإذا بيع المثل بمثله من الربويات لا بد من التساوي، ولا يمكن أن التساوي بين الرطب في على رؤوس النخل وبين التمر اليابس، كذلك لا يعرف التساوي بين العنب والزبيب في رؤوس الشجر والزبيب، وكذلك لا يعرف التساوي بين الحب في السنبل وبين الحب اليابس، هذا رطب وهذا يابس. فلما تعذر التساوي بين المتماثلين نهي عنه. هذه المزابنة بيع الثمر في رؤوس النخل في التمر اليابس، وتشمل أيضا بيع العنب في الزبيب، بيع الحب في سنبله بالحنطة. وسبق هذا النهي عنها. والمحاقلة بيع الحقل وهو الزرع في سنبلة بالحب. المخابرة هي أن يبيع يعامله على يعطيه الأرض فيزرعها ويشترط شيئا معينا. أما إذا كانت المخابرة بجزء مشاع أو بالدراهم والدنانير فلا بأس. سبق هذا. نعم.
أخبرنا قتيبة
ورخص في العرايا. العرايا سيأتي الكلام فيها. نعم.
أحسن الله إليك. أخبرنا قتيبة قال حدثنا المفضل عن ابن جريج عن عطاء وأبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمزابنة والمحاقلة وبيع الثمر حتى يطعم إلا العرايا.
العرايا مستثنات الحاجة. نعم.
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يطعم.
نعم. وهذا يطعم إنما يكون إذا أحمر أو أصفر. والمخابرة هي مخابرة المعاملة على الأرض، يزرعها إنسان ويعطيه البذر ويكون يشترط شيئا معينا، أما إذا كانت جزء مشاع من الثمرة فلا بأس بها كما سبق. والمزابنة بيع الثمر على رؤوس النخل بالتمر، وبيع العنب على رؤوس الشجر بالزبيب، والمحاقلة بيع الحقل والزرع في سنبله بالحب، وبيع الثمر حتى يطعم، هذا عام، أي يطعم حتى يصلح للأكل، يحمر ويصفر في النخل، يسد في العنب، إلا العرايا كما سيأتي يستثنى من ذلك الفقير إذا يحتاج إلى الرطب الجديد وليس عنده دراهم وعنده تمر قديم ويريد أن يتفكه ويأكل تمر جديد مع الناس، فرخص له الخرص، يخرص في حدود 5 أوسق 300 صاع، تقدر مثلا تخرص النخلة في رؤوس النخل كم تساوي؟ قال تساوي 200 كيلو، وإذا وهي رطبة، وإذا يبست تساوي 150، يعطيه 150 من التمر اليابس ويأخذ النخلة. هذا مستثنى دفع لحاجة الفقير، يكون فقير، سيأتي الشروط، فقير لابد يكون فقير وليس عنده دراهم، أما إذا كان عنده دراهم فلا، ويكون محتاج، ويكون في حدود 5 أوسق. نعم.
أحسن الله إليك. شراء الثمار قبل أن يبدو صلاحها على أن يقطعها ولا يتركها إلا إلى أوان إدراكها،
فإن تركها إلى أوان إدراكها فسد البيع. هذا المؤلف أخذ الترجمة هذه من المعنى، وذلك أنه إذا باع الثمرة بشرط قطعها في الحال للعلف والدواب لا للأكل فلا محذور حينئذ، فإن أخر قطع الثمار حتى بدأ صلاحها فسد البيع. ولو ادعى أنه أخر قطع الثمار يعني أنه متشاغل عنها فلا يقبل قوله، بل يفسد البيع سدا للذريعة. اشترى هذا الثمر قبل صلاحها بشرط أن يقطعها، يقطعها في الحال، فإذا أخرها ولم يقطعها حتى بدأ صلاحها فسد البيع لأنه ما وفى بالشرط. نعم.
أحسن الله إليك. أخبرنا محمد بن مسلمة والحارث بن مسكين، والحارث ابن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قيل يا رسول الله وما تزهي؟ قال حتى تحمر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن منع الله الثمرة فبما يأخذ أحدكم مال أخيه؟
نعم.
حتى لو رضى المشتري.
ها؟
صلى الله عليك. حتى لو رضى المشتري.
رضي بإيش؟
يرضي أنه تبقى حتى تصلح.
ولو يرضي بشرط فاسد بقى. ما يصلح. الرضا لابد يكون مع موافقة الشرع، يكون جائز شرعا. ليس كله. بعد الزانيين المتراضيين. هل الزنا يحل؟ والمترابيين يتعاملوا بالرضا راضي، والرضا ما يحل ما يبيح. نعم.
وضع الحوائج. أخبرنا إبراهيم
وضع الجوائح. الجوائح
وضع الجوائح
جمع جائحة.
نعم. صلى الله عليك. أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق.
يعني باع زيد على عمر ثمر 5 نخيل مثلا 500 كل واحدة 100، ثم بعد يوم جاءت جائحة سماوية وأتلفت الثمر. هنا وضع الجائحة تكون على البائع وعلى المشتري، تكون على البائع والمشتري ترد إليه دراهمه. هذا مع الحد إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق، أصابه مطر، أصابته رياح، أصابه شيء، جائحة سماوية وغيرها، فإن الجائحة موضوعة. هذا معنى وضع الجوائح، توضع الجائحة ولا تكون على البائع والمشتري يرد إليه الثمن. نعم.
أحسن الله إليك.
مسألة فيها خلاف بالعلم بعض العلم، لكن هذا ظاهر الحديث وهذا هو الصواب أنها تكون على البائع. نعم.
أحسن الله إليك. أخبرنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا ثور بن يزيد أنه سمع ابن جريج يحدث عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع ثمرا فأصابته جائحة فلا يأخذ من أخيه، وذكر شيئا على ما يأكل أحدكم مال أخيه المسلم.
على ما استفهام استفهام للإنكار، يعني كيف يأخذ الإنسان مال أخيه بغير حق. نعم.
أحسن الله إليك.
ما استفاد من الثمرة؟ لا سلم دراهم لكن ما استفاد من الثمرة. نعم.
أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن حميد وهو الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجوائح
وضعها فلا تكون من نصيب المشتري. نعم.
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن بكير عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك.
وهذا مناسبة الرجل هذا محمول على أنه هذا الرجل أصيب في ثمان بتاعها أصيب بسبب نقص القيمة أو غير ذلك لا بجائحة أصابت الثمار قبل أخذه. يعني هذا الرجل اشترى ثمار واشترى تمور كثيرة ثم نقصت القيمة وكثر دينه وجاءنا تطالبونه بقيمة ما استطعنا سدد القيمة بسبب نقص القيمة نزلت القيمة اشترى ثمار متعددة نقص القيمة فقال النبي تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال للغرماء خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. وعلى هذا فلا معارضة بين هذا الحديث وبين حديث وضع الجوائح. هذا الجائحة التي توضع هذه بسبب آفة سماوية أمطار أو جراد أكلت الزرع والمحاصيل هذا توضع الجائحة. لكن هذا الرجل ما أصابته جائحة اشترى ثمار كثيرة ونقصت القيمة وكثر دينه فجاء الغرماء يطالبونه فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه وتصدق الناس عليه فلم يبلغ وفاء دينه وهو كثير فقال النبي للغرماء خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. نعم موجود من الصدقة صدق الناس عليه صدق الناس عليه وعطوه تصدقوا لكن ما وصل إلى وفاء دينه أكثر قال خذوا ما وجدتم من الدراهم الذي عنده والباقي الدين يبقى في ذمته. نعم نعم.
قال بيع الثمر سنين. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيك قال قتيبة عتيك بالكاف والصواب عتيق عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر سنين.
نعم لما فيه من الغرر يبيع مثلا يقول أبيع ثمر البستان 10 سنين كل سنة 5000 هذا لا يجوز لما فيه من الغرر ما يدري وش تخرج السنة الثانية والثالثة والرابعة قد تخرج وقد لا تخرج الثمر فلا يجوز بيع الثمر سنين لما فيه من الغرر بل يبيع الثمر الحاضرة الموجودة في البستان أما السنين المستقبلة فلا يبيعها لأنها مجهولة فلا يجوز بيع الثمر سنين وإنما يبيع ثمر السنة الحاضرة الموجودة أما السنين المستقبلة فلا يجوز بيعها لما فيه من الغرر. نعم
صلى الله عليك. بيع الثمر بالتمر. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر.
والثمر هو التمر على رؤوس النخل والتمر التمر اليابس الموجود في الأرض فمنهي عن بيع هذا بهذا لأن الثمر في رؤوس النخل رطب والتمر اليابس يابس وهذا ربوي بربوي ولا يبيع أحدهم بالآخر إلا بالكيل ولا يعرف الكيل لأن سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قال أينقص التمر إذا يبس قالوا نعم قال فلا إذن. نعم.
وقال ابن عمر رضي الله عنهما حدثني يزيد زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا. أخبرني زياد بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة أن يباع ما في رؤوس النخل بتمر بكيل مسمى، إن زاد لي وإن نقص فعلي.
نعم، هذا فيه النهي عن بيع التمر بالتمر، نهى عن المزابنة. فسر المزابنة بأن تباع ما في رؤوس النخل بتمر بكيل مسمى، يبقى ما في رأس النخل بتمر بكيل مسمى، إن زاد لي وإن نقص فعلي. يعني أبيعك ما هذا التمر اللي في النخلة يساوي مثلا 100 كيلو، أبيعك بكيل مسمى في الأرض، إن زاد فلي وإن نقص فعلي. هذا لا يجوز يعني إلا في الغرائب خاصة كما سيأتي. نعم،
أحسن الله إليك. بيع الكلم
لا بد من التساوي، لا بد ننتظر ننزل التمر اللي في رؤوس النخل وننتظر عليه حتى يبس، فإذا يبس نبيعه بتمر مقابل بالكيل. نعم، تأجيره إيش؟ يأجره إيش؟ إذا كان بنسبة معينة ممكن بالنسبة، لا بأس بالنسبة. هذا مثل ما سبق، المساقات والمزارة، مساقات على رؤوس
أجير،
مساقات في النخل والمزارعة في الزرع في الأرض بشيء بجزء مسمى، ساقيه ساقى أهل خيبر على نصف ما يخرج منها، ساقاهم على الشجر وزرعهم على الحب بنصف ما يخرج منها من ثمر أو زرع، هذا لا بأس بجزء مسمى، بالثلث بالربع بالنصف لا بأس. نعم،
أحسن الله إليك. بيع الكرم بالزبيب. أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا،
وبيع الكرم
بالزبيب كيلا.
نعم، هذا بيع الكرم بالزبيب. الكرم العنب في رؤوس الشجر، العنب في الشجر، والزبيب العنب اليابس، فلا يباع هذا بهذا، لأن العنب الذي في الشجر رطب والزبيب يابس، ولا يباع أحدهما بالآخر بالكيل، ولا يعرف التساوي، لأنه إذا العنب إذا يابس نقص. فالمزابنة بيع الثمر على رؤوس النخل بالتمر اليابس، وبيع الكرم في الشجر في شجر العنب بالزبيب اليابس كيلة، وبيع الحب في سنبلة أيضا كذلك بالحنطة داخل في المزابنة. نعم،
أحسن الله إليك.
إلا العراية مستثنة كما سنع. نعم،
لكن تسمية العنب كرمة هل فيه الجواز أو النهي؟
لا بأس، النهي محمل على التنزيه. نعم،
لأن في البخاري قال لا تسموا العنب كرمة،
هذا منهي عنه، النهي للتنزيه ليس للتحريم. نعم،
أحسن الله إليك، أحسن الله إليك،
لأن النبي سماه كرم. نعم، أحسن. نعم،
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحالقة والمزابنة، المحاقلة والمزابنة.
المحاقلة بيع الحقل، وهو الحب في سنبلة بالحب، لأن الحب في سنبله رطب، فلا يباع بالحنطة بالحب اليابس، والمزابنة بيع التمر على رأس النخل بالتمر، وبيع العنب في الشجر بالزبيب. نعم.
أخبرنا قتيبة وسعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال حدثني زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا.
نعم.
قال الحارث بن مسكين.
نعم.
قتيبة بن سعيد الشيخ قراء وسعيد
قتيبة عندك قتيبة
أحسن الله لك. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال حدثني زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا. قال الحارث بن مسكين قراءة علي وأنا أسمع عن ابن واب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني خارجة بن زيد بن ثابت عن أبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا بالتمر والرطب.
نعم. العرايا بيع بالتمر والرطب، يعني يبيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر اليابس، هذا في العرايا مستثنات. نعم.
أحسن لك. باب بيع العرايا بخرصها تمرا. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا تباع بخرصها.
نعم. خرص التمر في رأس النخل كم يساوي إذا يبس؟ قال يساوي مثلا 200 كيلو، يعطيه الفقير 200 كيلو يابس دفعا لحاجة الفقير. نعم.
حدثنا عيسى ابن حماد قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حدثني زيد وثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرية بخرصها تمرا.
نعم.
بيع العرايا بالرطب. أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن سالما أخبره أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما يقول إن زيد بن ثابت رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بالرطب وبالتمر ولم يرخص في غير ذلك.
نعم. رخص في بيع العرايا بالرطب وبالتمر. الرطب يكون في رؤوس النخل والتمر يكون عند الفقير، ولم يرخص في غير ذلك دفعا لحاجة الفقير. نعم.
أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم أخبرنا إسحاق ابن منصور ويعقوب ابن إبراهيم واللفظ له عن عبد الرحمن عن مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها في 5 أوسق أو ما دون 5 أوسق.
هذا فيه الشك في 5 أوسق، في 5 أوسق أن تباع في 5 أوسق، والوسق 60 صاعا أو فيما دون 5 أوسق. فالأولى أن يكون فيما دون 5 أوسق في الشك، هل في 5 أو فيما دونها، يعني فيما دونها، فيما دون 5 أوسق المحتاج. نعم.
أحسن الله إليك. أخبرنا عبد الله ابن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن يحيى عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ورخص في العرايا أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا.
نعم. فيه اشتراط الخرص واشتراط أكلها رطبا، لا بد من الخرص، تخرص التمر في رؤوس النخل كما يساوي، ولا بد من أكلها رطبا، يصير محتاج يريد أن يأكلها رطبا مع الناس. نعم.
أخبرنا الحسين بن عيسى قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني الوليد بن كثير قال أخبرني بشير بن يسار أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثا رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر إلا لأصحاب العرايا فإنه أذن لهم اشتراء التمر بالرطب.
أخبرنا
قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يحيى عن بشير بن يسار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرصها.
نعم، في هذه الحديث الرخصة في العرايا، وهي بيع الرطب على رؤوس النخل بعد خرصه بمثل من التمر إذا يبس فيما دون 5 أوسق للمحتاج والفقير. إذا في هذا الحديث الرخصة في بيع العرايا، وهي بيع الرطب على رؤوس النخل بعد خرصه بمثله من التمر إذا يبس. يعني كم يساوي إذا يبس التمر على رؤوس النخل؟ تخرص مو بخرص له رطب، يخرص كم يساوي إذا يبس؟ قالوا الآن 200 كيلو، لكن إذا يبس ما يجي إلا 150، نقدرهم 150، نقول الفقير أعطهم 150. بيع الرطب على رؤوس النخل بعد خرص بمثله من التمر إذا يبس فيما دون 5 أوسق للمحتاج. فشروط العرايا، أولا الشرط الأول خرص الرطب تمرا إذا يبس، ثانيا بيعه بمقدار خرصه تمرا، ثالثا أن يكون فيما دون 5 أوسق، رابعا أن يكون لمحتاج فقير لا يجد نقودا ويريد أن يأكل رطبا مع الناس. فإن كان عنده دراهم فلا، فلا بد من هذه الشروط 5. الشرط الأول أن يخرص الرطب تمرا إذا يبس، ثانيا أن يباع بمقدار خرصه تمرا، ثالثا أن يكون فيما دون 5 أوسق والأوسق 60 صاعا، يعني أقل من 300 صاع في صاع النبي صلى الله عليه وسلم، رابعا أن يكون لمحتاج فقير لا يجد نقودا ويريد أن يأكل رطبا مع الناس. أما اللي عنده دراهم يقول توكل على الله اشتري بالدراهم. نعم،
يعني حاصله بيع يسير لحاجة،
حاجة دفع، والحكمة دفع حاجة الفقير.
أحسن الله.
نعم، يريد أن فقير ولا عنده إلا تمر قديم، ما عنده دراهم، يريد أن يأكل رطب مع الناس. نعم.
اشتراء التمر بالرطب. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال حدثني عبد الله بن يزيد عن زيد بن عياش عن سعد
بن أبي عياش عن زيد بن أبي عياش
عن زيد، هنا قال ابن عياش
كذا تكلم عليه.
نعم، أحسن الله إليك. زيد بن عياش بتحتانية ومعجمة أبو عياش المدني، وفي تهذيب التهذيب زيد بن عياش أبو عياش الزراقي. قال
زيد بن عياش هو أبو عياش، كله هو أبو عياش.
تنبيه، وقع في نسخ المجتبى غير الهندية وكذا في الكبرى غلط في هذا الاسم، فإنه وقع فيها زيد ابن أبي عياش بزيادة كلمة أبي وهو غلط فاحش، والصواب ما في الهندية زيد بن عياش.
زيد بن عياش وكنته أبو عياش.
نعم.
الاسم عياش وكنته أبو عياش.
نعم.
اشتبه.
نعم. صلى الله عليك.
قال نعم. قال سئلة.
قال
عن
سئلة
عن نعم. زيد
عن زيد بن عياش عن سعد رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التمر بالرطب فقال لمن حوله أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم فنهى عنه.
نعم.
أخبرنا محمد بن علي بن ميمون قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا سفيان عن إسماعيل ابن أمية عن عبد الله بن يزيد عن زيد عن سعد بن مالك رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرطب بالتمر فقال أينقص إذا يبس؟ قالوا نعم. فنهى عنه.
نعم، هذا فيه دليل على أن التمر على رؤوس النخل لا يباع، والرطب لا يباع بالتمر لأنه ينقص. ولهذا لما سئل النبي قال أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم. قال فلا، لا يباع هذا بهذا، ما يباع لأنه لا يمكن التساوي. أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم. فنهى عنه، فلا يباع التمر الرطب عرس النخل بالتمر، منهي عنه. هذه المزابلة منها إلا في العرايا خاصة. نعم، مش بعده؟
قال بيع الصبرة بالتمر لا يعلم مكيله.
نعم،
صلى الله عليه.
نعم،
هل لا بد أن يكون على رأس النخلة ولا يمكن
وكذلك إذا نزل ينصبر عليه حتى يبس، حتى يبس وحتى يعرف التساوي بينهما بالكيل. إذا يبس لا بأس.
يعني أحسن الله العلة في ذلك عدم التساوي.
عدم التساوي، نعم.
لكن هل يخرص شيخنا وهو بعد ما يجز مثلا؟
بعد ما يجزش
الرطب مثلا الآن جاهز على الأرض مثلا يقاس عليها والفقير يريده مثلا العرايا مثلا؟
لا،
الفقير لا بد يكون على رأس النخلة. لا بد أن يكون الرطب على رأس النخلة.
نعم، نريد تفكه كل يوم يأخذ يخرف خراف يومية، نزل الأرض ما صار خراف، بس بعد كم يوم. نعم،
السلام عليكم. شيخنا، حديث النهي عن اللبستين جابوا في آخر
النهي عن إيش؟
الاحتباء في ثوب واحد.
إيه،
جابوا في آخر الكتاب شيخنا.
إيه،
النسائي صرح به.
الاحتباء له تفسيران، تفسير لأهل اللغة وتفسير للفقهاء. تفسير الفقهاء مقدم، أهل اللغة يفسرون بأنه لئلا ينحبس نفسه أو لئلا تصيبه دابة ذي فلا يستطيع إزالتها، والفقهاء يفسرون بكشف العورة بأنه من أجل كشف العورة إذا رفع يده يحتبي الثوب الواحد، فإذا رفعه كشفت العورة.
صلى الله عليه وسلم.